وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي كلمات وفقرات مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وقام بها العلامة السعدي رحمة الله عليه. ومن رسالة الفرقان بين الحق والباطل قال: فمن الفرقان ما نعت الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ما نعت الله به رسوله في قوله ورحمتي وسعت كل شيء إلى آخرها، ففرق بين المعروف والمنكر، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث، أحل هذا وحرم هذا. ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات. ثم ذكر الآيات، فهو سبحانه وتعالى بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله ورسول والمعصية لله ورسول، كما بين الفرق بين ما أمر به ونهى عنه. اكتب عندك الآيات هي قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية 21 من سورة الجاثية. الآية الثانية قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الآية 28 من سورة صاد. الآية التي تليها: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الآية 35 من سورة القلم. الآية التي تليها: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما الآية 9 من سورة الزمر. الآية التي تليها: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الآية 19 من سورة فاطر. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. الآية 22 و100 من سورة الأنعام. الآية التي تليها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. الآية 18 من سورة السجدة. نرجع للكتاب. قال: ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار والضالين المفسدين أهل السيئات. ثم ذكر الآيات في ذلك التي أمليناها عليه، فهو سبحانه وتعالى بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول، كما بين الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه. وأعظم ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء، فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بين بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت، ومن سواه لا يخلق شيئا. وذكر الآيات في هذا المعنى الجليل. فمن عدل بالله شيئا من خصائصه فهو مشرك، بخلاف من لم يعدل به ولكنه يذنب مع اعترافه بأن الله عز وجل ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب، فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك، وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوي بينهما. وقد بين تعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل بالثاني مثل ما فعل بنظره الأول. اكتب عندك: والمراد بذلك السنن الكونية. والمراد بذلك السنن الكونية. ومن أمثلتها الجزاء من جنس العمل، ومن أمثلتها أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ومن أمثلتها: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن أمثلتها: تعد العقوبة القدرية إلى غير العاصين، ومن أمثلتها: تعد العقوبة القدرية إلى غير العاصين. نرجع للكتاب. وقد بين تعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل بالثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار، والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة، وهذه الفقرة مهمة جدا. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة. معنى ذلك إيه؟ إن الأصل في معرفة تفسير القرآن والحديث أنه نزل بلغة العرب، وبناء على ذلك نرجع إلى العرب في أقوالهم وأشعارهم ونثرهم، ونعرف معاني الألفاظ، فهي المعاني المرادة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الأصل يا أخوان. طيب، هب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا معنى معين للفظ من القرآن، فإذا حدد المعنى المراد ليس ثم حاجة إلى الرجوع إلى اللغة، ومن ترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الألفاظ ولجأ إلى اللغة لا شك أنه سلك مسلكا غير مرضي بل غير مشروع، بل هو البدعة بعينه. فعلى سبيل المثال لما نزل قوله عز من قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نزلت الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا من منا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلاص يبقى فسرت وانتهى الأمر على ذلك. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ليه؟ النبي فسر صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما يجمع العلماء على أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، فمن ترك هذا البيان الواضح المجمع عليه وقال أن الإيمان ما هو إلا التصديق فلا شك أنه منحرف. ليه؟ لأنه هنا علم تفسير اللفظ الحديث أو القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى حينما نقول إن من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال معرفة لغة العرب، نعم ده أصل وهذا الذي نسلكه، ولكن لو جاء البيان والتفسير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ليس لنا كلام بعد ذلك. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة. ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة. طيب اكتب عندك. وهناك أسماء أطلقت على مسميات في لغة العرب، أطلقت على مسميات في لغة العربي وجاء ذكر هذه الأسماء في الشرع، وجاء ذكر هذه الأسماء في الشرع على مسميات أخرى، وجاء ذكر هذه الأسماء في الشرع على مسميات أخرى. ففي هذه الحالة تؤخذ بمراد الشرع، تؤخذ بمراد الشرع، تؤخذ بمراد الشرع، وهو ما يسمى بالمسميات الإسلامية، وهو ما يسمى بالمسميات الإسلامية. مثال ذلك، مثال ذلك الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع تطلق على أفعال وأقوال مخصوصة في أزمنة مخصوصة، وفي الشرع تطلق على أفعال وأقوال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. وأيضا التيمم لغة القصد، لغة القصد، وفي الشرع ضرب الأرض بالكفين ومسح الوجه والكفين بدلا من الوضوء، بدلا من الوضوء. وكذلك الصوم في اللغة الامتناع، الصوم في اللغة الامتناع، وفي الشرع امتناع مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. امتناع مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. نرجع للكتاب. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، يبقى الصلاة والزكاة من المسميات الإسلامية لأن لها معنى في لغة العرب ومعنى تاني فين؟ في الشرع. طيب، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. اكتب: وكذلك لفظ الحرز. الحرز يبقى القبض ده كان له معنى في الشرع، وأصبح مع التطور والتقنية الحديثة واختراع أساليب جديدة في البيع والشراء يختلف معناه. وهتبركه هنا: كذلك وعاشروهن بالمعروف، أي المرأة. لذلك تقرأ في كلام أهل العلم: فعاشرهن بالمعروف، أو متعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، تجد أن بيتكلمون في كلام وواقعنا كلام تاني خالص. فمن أجل هذا العلماء قالوا المعروف والقبض والحرز بيختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. فالحرز أيضا بيختلف، لأن ضابط الحرز من خلاله نستطيع أن نقول هذا سارق تقطع يده بعد اكتمال النصاب أم لا. فمسألة الحرز هذه أيضا بتختلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل حتى يحمل المتاع إلى رحله. كلمة يحمل المتاع إلى رحله يعني معناها يقبضه، يبقى القبض بيختلف. يبقى بناء على ذلك لما تسأل عن هذه المسألة ركز ولا تتعدل، وانظر إلى مصطلح القبض في العصر الحاضر إيه معناه حتى لا تختلط عليك الأمور وتفتي بحرمة ما أحل الله عز وجل أو العكس. طيب، اكتب عندك: وما لم يعرف حده. وما لم يعرف حده لا بالشرع ولا باللغة فيرجع في ذلك إلى العرف. وما لم يعرف حده لا باللغة ولا بالشرع فيرجع في ذلك إلى العرف. مثال ذلك، مثال ذلك عدد أيام الحيض عند المرأة الحائض لم يأتي تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. كذلك سن بدء الحيض عند الأنثى، سن بدء الحيض عند الأنثى يعني عند كم سنة تحيض، لم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. يرجع فيه إلى العرف. سن بدء الحيض يعني المرأة تحيض من كم سنة، لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فيرجع فيه إلى العرف. كذلك السن الذي ينتهي عنده الحيض، السن الذي ينتهي عنده الحيض لم يرد في اللغة ولا في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى العرف. كذلك مسافة السفر التي نأخذ فيها بالرخص، مسافة السفر التي نأخذ فيها بالرخص لم يرد لها تحديد في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيها إلى العرف. وهكذا لم يرد. نعم، لا لا لم يرد. ها، أجيب أمثلة كمان ولا كفاية؟ كفاية عشان هامش عندك خلص. ماشي. يا ريت يا اخوانا، انا بتكلم وبقول حتى اعذر نفسي امام الله، يا ريت هذا الكتاب إن شاء الله بذل فيه جهد، نسأل الله الإخلاص. فياريت بعد ما نفرغ منه حد منكم يعد بعضه من جديد ويضيف الزيادات دي بعد أن يهذبها وينقحها، وأنا متنازل له بكل شيء، ولكن أتمنى أن ينشر العلم، لأن الكتاب هنا مكتوب عليه تحقيق، واخد بالك؟ يعني أسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين جميعا، ما صنع شيء، واخد بالك؟ فالزيادات دي مهمة جدا لطالب العلم، فياريت بعد ما نفرغ له حد منكم يعني يقوم بطبعته من وإضافة هذه الأشياء، تضيفها لنفسك يشرفه بحيث ينتفع بها إيه؟ كل المسلمين. طيب، وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. معايا مشايخ في الأصل ده، ده أصل عند أهل السنة والجماعة في منهج الترقى بنصه. فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط، أحد قط من أول مين؟ أبو بكر وانت نازل، أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. كلمة يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه أو وجده كلها معنى واحد، وخبر. طب المعقول، ما هو الرأي لا ينتج إلا من العقل. طيب قياسه، المعروف القياس، قياس العلة، قياس الشبه، قياس الدلالة، قياس الشمول، قياس الأولى، فهذا كله مرفوض عند أهل السنة والجماعة. معارضة القرآن والسنة بأي شيء هذا أمر مرفوض. ليه؟ لأن الله عز وجل بعث النبي محمدا بالهدى ودين الحق، والقرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. أسأل، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله، هي الضمير عائد على من الثانية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمله تبعا لأمره، النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، فلهذا لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل السنة. وهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، فإنهم يخالفون هذا الأصل كل المخالفة. فلما طال الزمان خفى على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين، يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم. اكتب عندك في الصحيح من حديث عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طبعا الأجر هذا على الاجتهاد وليس على الخطأ، ومعلوم طبعا أن المجتهد له من المواصفات والصفات ما لا يتحقق إلا في النذر اليسير. يقول: وقد يكون لهم مع الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملون في ذلك الزمان، لأنهم يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن تضعيف الأجر في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكون أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين لأموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال، أمر ما بقي يحصل مثله لأحد. وده فعلا القول الفصل في مسألة لما قالوا يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50، قالوا يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير. شيخ الإسلام فصل تفصيل يعني يزيل الشبهة عن كل متكلم ويقلع بذرة العجب من قلب كل معجب. اسمع كلامي بشيء من التؤدة كده معايا تاني. يقول: لكن تضعيف الأجر في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي التعليلهم سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما يخبر به ويوجبهم قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال، أمر ما بقي يحصل مثله لأحد. خلاص، يعني الظروف والأحوال المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لا توجد ولن توجد، وبناء على ذلك مهما صنعت من الأجر لن تصل إلى فضله. اكتب أيضا أضافة إلى ما سبق: فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. جمهور مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليها ويفتون بها ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه، وهذا موجود في سائر العلوم. يعني يريد أن يقول ابن القيم رحمه الله أن ما يحتاج إليه الناس في أعمالهم الدينية والدنيوية الأمر فيه واضح، إما بنص صحيح صريح وإما بإجماع جلي. يقول: العلم ما جاء به الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة. طيب، الفلاحة اللي هي الزراعة يعني. وأما الأمور الإلهية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. كويس، أعلم الخلق وأقدر الخلق على بيان الحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بالحق صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقربه في شيء من ذلك. وبيان الرسول على وجهين، طار يبين الأدلة العقلية الدل عليها والقرآن مملوء من ذلك، وطار يخبر بها خبرا مجردا. اكتب عندك، وأصل العلوم على وجه الأرض نوعان، وأصل العلوم على وجه الأرض نوعان. الأول نقل مصدق وهو الوحي، الثاني استدلال محقق وهو التجربة. يقول: وأما الأمور الإلهية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، وغير الرسول لا يقربه في شيء من ذلك. وبيان الرسول على وجهين، طارة يبين الأدلة العقلية الدل عليها والقرآن مملوء من ذلك، وطارة يخبر بها خبرا مجردا. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، والكلمة الطيبة هي عقيدة جازمة وقضية جامعة، فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اكتب معك يا محمد، اكتب معك محمود، معك كتب، اقرأ الآية كده. إليه هاء الضمير عائد على مين يا محمود؟ سألتك يا شيخ محمد، حاضر عد يا شيخ محمد، عمال عد مش عارف لحد انت يا شيخ محمد. ماشي، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه عائد على مين قلنا؟ على المولى عز وجل. والعمل الصالح يرفعه، هاء الضمير عائد على مين يا شيخ محمد؟ دي من أقوى الأدلة على أن الإيمان قول وعمل، ولا يقبل قول إلا بعمل، والعمل الصالح يرفعه، عايد على القول، على الكلم الطيب. يعني الذي يرفع الكلم الطيب ويجعله مقبولا هو الايه؟ العمل. وضحت؟ ما انا غلطان، انا ما غلطانش يا محمد. فهمتها يا محمد؟ طب بس خليك معايا، طب بالك، ركزوا اخوانا في النقطه دي. اليه يصعد الكلم الطيب، إليه جر ومجرور، وهي الضمير عائدة إلى رب عز وجل. يصعد فعل مضارع، الكلم فاعل، الطيب صفة، والعمل معطوف، والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، ولولا العمل الصالح ما رفع الكلم الطيب. والكلم الطيب اللي هو النطق بالشهادتين، والعمل الصالح اللي هي أعمال الجوارح، فدل على أن الإيمان لا يصح إلا بعمل. ركزوا فيها كويس. فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة، والإيمان في قلبه ثابت مستقر، وهو نفسه ثابت على الإيمان لا يتحول عن الكلام ده. أخوانا والعمل الصالح ده كلام أبو بكر المروزي مش كلامي، ماشي، من الإيمان. نعم، والله تعالى قد ذكر قوله: وما قدر الله حق قدره في سورة الأنعام والحد والزمر في ثلاثة مواضع من كتابه، ليثبت عظمته في نفسه. طب اكتب: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآيات ما احنا نجيبها، صح يا شيخ؟ طيب اكتب ما هو بقول لك ايه في ثلاث مواضع من كتابه نجيبهم نكتبهم. الموضع الاول وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. سورة الحج وما قدر الله حق قدره ها والارض جميعا قبضته يوم القيامه لا ده بالزمر ها وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز في الحج. سوره الزمر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. قال ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وليثبت ما أنزله على رسله. فعلى المؤمن أن يقدره حق قدره كما يتقيه حق تقاته ويجاهد في الله حق جهاده. مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال من القائل ابن مسعود ركز لا مش موقوف مرفوع ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال أي ابن مسعود جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا القاسم أما بلغك يا أبا القاسم أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والجبال على إصبع كم كده ثلاثة لا والشجر على إصبع والجبال وبقية الأشياء على إصبع والماء والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يعني مع هذا الوصف العظيم الذي ضحك النبي إقرارا لليهودي به وما قدر الله حق قدره السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع وبقية الخلائق على إصبع وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. طيب يقول شيخ الإسلام كل هذا هن في سات الفرقان بين أهل الباطل وأهل الحق بين الحق ده غير إيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ديت غير ديت. ومن أصر على فعل البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعذر تعزيرا يرضعه وأمثاله عن ذلك. وأدم بركوا يا مشايخ الكلام ده موجه لولي الأمر يعزره. يعني إيه زي ما قال سيدنا الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وبالنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام بالجزم ده من دولة أهل البدع ويطاف بهم في العشائر. طول بالك ده الولي الأمر يا أخوان. وهذا الذي فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل. وصبيغ بن عسل هذا كان يسأل عن المتشابهات فبلغ عمر ذلك فقال اللهم أمكنني منه. فدخل على عمر بن الخطاب رجل معمم ذو هيئة حسنة فقال له أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فلما رآه عمر حسر عن ذراعيه وقال أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر. وكان جهز له عساكيل النخل ونزل على رأسه حتى أدماه من كل مكان. واخد بالك هو ده الواجب ليه مبتدع ضال سيفسد الأمة. وقام حبسه تاني يوم نزل ضرب فيه وقام حبسه تالت يوم ضرب فيه. فقال له صبيغ بن عسل أمير المؤمنين إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا مش عايزين بهدله وإن أردت أن ترفع ما فيا والله لقد ذهب ما في رأسي. فعمر قال له لا اطلع على العراق اقعد هناك سنة كاملة اختبر لك. وأوصى أبا موسى الأشعري ألا يكلمه أحد. ده كلام عمر. نيجي نقول لهم ما نقولش السلام عليكم ولا بيكفرونه. أيها المبتدع الضلال إخساؤه، هذا أمر شرعي بهجرانكم حتى تتوبوا من غيكم. فكان أبو موسى، كان أبو موسى الأشعري ينبه ممنوع حد يجلس مع صبغ بن عسل. فكان صبغ بن عسل إذا ذهب إلى حلقة وعرفوه امشي، مش ماشي يقوم هم يمشوا. فإذا ذهب إلى حلقة أخرى لم يعرفوه صاح عليهم أهل الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين ألا يكلمه أحد. إيه ده؟ آه، حتى لا يعود أحد لمثله. حتى أرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب وقال أيها الأمير لقد أصبح صبيغ بن عست في البصرة كالجمل الأجرب. يعني إيه؟ يرعى الواحد ويأكل لوحده حتى كل كلها خلاص. وأذن بركوا يا أخوان، هو ده المطلوب. لأن البدعة شرها عظيم وخطرها جسيم بعكس المعصية. يبقى ينبغي على ولاة الأمور أن يعزروا المبتدعة. يبقى لما نسمع واحد يطعن في البخاري ده يضرب بالنعل على فمه، آخر بيسب الصحابة يضرب بالنعل على أم رأسه حتى يخرج ما في قلبه. وده الواجب على ولاة الأمور. طب الرعية أنا وإنت أقل شيء لا مندوحة لأحد في أقل منه الهجر، عدم الكلام، عدم إلقاء السلام، عدم الصلاة على الجنازة إن مات. هذا هو الذي أمرت به الأدلة الشرعية حتى ينزجر هؤلاء المبتدعة. أما أن يترك الحبل على الغارب لكل مبتدع يبدل ويحترم، من قال الكلام ده؟ ورد بعض الأثار ولكنه للأمانة العلمية لا يصح مرفوعا، ولكن ثبت عن بعض الصحابة من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. خبرك صاحب بدعة مبتدع توقره وتعظمه وتبجله أعنت على هدم الإسلام. ومن أنواع التوقير أن يطلب عنه العلم. أنا بوقره طلبت عنه حتى لو علوم الآلة. واخد بالك؟ يعني مثلا أنا رجل في الثانوية العامة وعندي اثنين مدرسين، واحد على قد حاله بيدرس كيمياء وراجل عادي يعني صلوات خمس وبس مش دعوة بحاجة، والآخر مبتدع ضال تبع الأحزاب المنحرفة وحاذق لمادة الكيمياء، والطالب بتاع الثانوية العامة جاي يستشيرك عند أيهما أخذ درس؟ قوله عند الأولين. أما المبتدع إياك يا عم ده كيمياء، حمض الكبريتيك والصوديوم والفلزات والكلام ده كله ولا تشغل بالك، ممكن يدسلك حزب النور مع حمض الكبريتيك تضمنش. خذ بالكم يا أخوانا، احذروا 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 الله يبارك فيكم، ما تضمنش أبدا. تحذير من المبتدع يبقى تحذير من المبتدع. أما المهادنة والليونة مع المبتدعة لا يا أخوانا، هذا أمر خطير انتبهوا له. ومن أصر على فعل البدع. نعم مش محمد لا البيع والشراء تعطيه أصلا ما يعمل إيه؟ هيقول لك عاوز باب ده وكتير لعلي الحرية والعدالة مثلا، لا دول. أما لو هياخد الباب لمقر الحزب لا يحل. ماشي. ومن أصر على فعل البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعذر تعذيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك. يعني تخيل كده واحد طلع وبدأ يقول إيه الأدلة والبرهين العقلية على أن صحيح البخاري فيه أحاديث مكذوبة. فالجماعة بقى أصحاب الحديث الغيورين قال لك لا الرجل ده هاتوه، ما فيش حاجة اسمها في البخاري أحاديث مكذوبة، ده موضوع منتهي. لأن جهابذة الجرح والتعديل النقاد الذين وصل بهم الحال أنهم يشمون رائحة الحديث الموضوع يعني سلموا للبخاري. يبقى اللي زي ده لابد أن يعذر على الملأ، يضرب بالنعل. ليه؟ حتى لا يفكر غيره في مثل ما فكر فيه. ومن أعظم ذلك التهتك والاستهتار والاستهزاء بالصحابة كالتمثيل. واحد مثل الصحابة، مثل أبا حنيفة، مثل الشافعي، هؤلاء لابد أن يعذر لأن هذا فاسق، لابد أن يعذر تعذيرا حتى يرتدع أمثاله أن يعودوا لمثل ما فعل. ومن نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف. يعني واحد نسب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الباطل ولكنه أخطأ في النسبة، يعني ما نسبه إليه متعمد، خد بالك ده نسب الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب الباطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أخطأ في النسبة، لعل الحديث عنده موضوع وهو لا يدري، واخد بالك. فهنا بيقول إيه؟ فإنه يعرف. يعرف إيه؟ اللي انت عملته ده ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والحديث الذي استدللت به باطل ولا يصح، فإنه يعرف، فإن لم ينتهي عوقب، ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. يبقى أنا ما أخذ العلم على المبتدع، ما أنا أعنته على نشر العلم، لكن لما يجي يجلس المبتدع في المسجد ويدرس، واحد يقول لك يدرس ازاي؟ قال لا، ما هو احنا ما اخترقنا الا من قبل المؤسسه الرسميه، وده واضح للاسف. الذين ينبغي عليهم ان يصونوا الدين ويصدعوا بالحق ويحاربوا كل بدعه وعلى راسها بدعه الاخوان الضاله، كانوا يدعون اليها وينتسبون اليه الا القليل، فاخترقنا من قبلهم. يبقى بناء على ذلك أنا لما أجي أستمع لمبتدع وأطلب العلم منه أعنته على نشر علمي، لكن لما يجلس المبتدع واخد بالك وجاب كتاب لمبتدع ويقرأه ما لقاش قدامه إلا عمود الخرسان. ليه؟ ما هو مبتدع ما ينفعش نطلب العلم عنده. حتى المؤذن في الجامع قال له أنا هقعد في غرفة المؤذنين، أنت مبتدع مش هطلب عليك العلم. خلاص ينتهي الأمر على ذلك. انتبه، الله يبارك فيكم. ولا نريد مغالطة، ولعلكم تلاحظون أتم الملاحظة، المظاهرات التي حدثت في جامعة الأزهر الذي ينبغي أن يصدر العلم الشرعي منهم، ولكن للأسف أتينا من قبل حراس العقيدة وحماة الدين، وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. والمثل العامي يا فلان نعم سرقوا الصندوق، قال له ما تخافش مفتاحه معاي. وصل بك الحمق للدرجات يعني؟ واحد عنده صندوق فيه ذهب، فواحد قال له يا فلان، قال له نعم، قال له اللصوص سرقوا الصندوق ومشوا، قال له ولا يهمك المفتاح معايا انا. يا الله، غباء للدرجات دي؟ طب ما هيكسر الصندوق، تعمل ايه بالمفتاح انت؟ هو ده اللي بيحصل دلوقتي. على ومن اجل هذا يجب ان تعلموا جميعكم أن نشر الدين والدفاع عن السنة مسؤولية كل مسلم على وجه الأرض. دعك مما يقول مؤسسة رسمية، دعك من كل هذا، يأتوا بدليل أن الدفاع عن الدين ونشر السنة لا يقوم به إلا من تعلم في المؤسسة الرسمية، كلام باطل. وانتبهوا، وليكن في قلبك طمأنينة تامة أن كل من سعى لنصر الدين ونشر السنة بالإخلاص، الله سيمكن له وإن تحالف عليه أهل الأرض، وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. لأن بعض الناس بدأوا يهتزوا من بعض الكلمات التي صدرت من بعض المسؤولين. ما تنشغلش بالك، الله ناصر دينه ومؤيد أولياءه، ومن نصر دينه حاشا أن يخذله الله عز وجل. فكونوا على حذر من هذا، وكونوا على بينة من أمره. يقول: ومن أصر على فعل البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعذر تعذيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك. ومن نسب إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف، فإن لم ينتهي عوقب، ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم. يعني أعينه على إيه؟ أعينه إزاي يعني؟ واحد بيتكلم بغير علم، ما معنى أعينه؟ أثني على كلامه أو أحضر له، ده بيعرفش حاجة، ما هو لابد أن يبين له يا أخوانا. لذلك دائما وأبدا أريد منك إن يعني أسعدك الله وبدأت تتكلم في شرع الله، رسخ في قلوب الناس يا أخوانا لا تقبلوا كلاما إلا بدليل، لأن أي مسلم في قلبه هيبة وإن كانت قليلة من كل من يتكلم في شرع الله، وهذا محمود على الجملة، ولكن يصل إلى أنه يأخذ كل كلامه بالتسليم لا. لذلك لما وجد كثير من الدعاة أن الناس لا يعلقون على كلامهم استخف بعقول الناس، فبدأ يتكلم بأي كلام. إحنا بنقولهم أنت بتتكلم كلام، بتسمع كلام من المتكلم، أنت لك عقل، ربنا عز وجل حباك بعقلك، قف على دقة كلامه وانظر له، وإن أشكل عليك شيء ناقشه فيه، أما أنك تجعل نفسك وعاء يفرغ فيك كل ما يريد أن يقوله حقا وباطل لا، هذا كلام يعني ليس من دين الله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد. ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب والإخلاص في القول والعمل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل دروسنا بعد دقائق إن شاء الله عز وجل.